أهلا وسهلا بكم في حوار جديد ولقاء جديد من لقاءات تأمل معي. هذه الحلقة الأولى من بودكاست تأمل معي في قناة الدكتور نضال قسوم. يا أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بك أخ خالد.
أهلا وسهلا. اليوم دكتور راح نتكلم عن شو اللي استفدناه من ناسا والبرامج الفضائية بالعموم، وليش هذه الميزانيات الضخمة اللي الدول قاعد تصرفها على هذه البرامج الفضائية. فنبدأ دكتور بالسؤال الأول، شو هي ميزانية ناسا السنوية بشكل عام؟
جميل جدا. هو كثير من الناس يعتقدون أن برامج الفضاء هذه ميزانياتها ضخمة جدا وما لها مردود وما لها فائدة مباشرة في حياتنا إلى آخره. فأول نقطة كما تفضلت، فعلا أننا ننظر في الميزانيات، الميزانية ناسا بل ميزانيات برامج الفضاء ككل، أمريكية أو صينية أو روسية أو أي ما كانت، اللي هي ميزانيات ضخمة فعلا. ميزانية ناسا هذه السنوات الأخيرة 2023-2024 هي في حدود 25 مليار دولار. قد يتبادر للشخص لذهن الشخص أنه 25 مليار دولار هذا رقم عالي جدا، ليش أنتوا 25 مليار دولار اصرفوها على الفقراء يا أخي؟ ميزانية الفضاء العالمية كلها، لأنه ناسا هي وكالة واحدة في أمريكا، يعني حتى أمريكا ميزانيتها ككل لما تحسب لها أنت مثلا سبيس أكس وغيرها شركات مختلفة اللي تصنع أقمار صناعية، وهو لأن الفضاء حتى في أمريكا مش فقط ناسا هي جزء من الفضاء الأمريكي، يعني من النشاط الفضائي الأمريكي. النشاط الفضائي الأمريكي حوالي 65 مليار دولار، يعني ناسا يعني يلا تجي حوالي 40% من ميزانية الفضاء الأمريكية. تجي أنت تضيف لها ميزانيات الفضاء الصينية الروسية الهندية الأوروبية اللي هي هم هؤلاء اللاعبين الكبار، خلينا نقول لما تجمع أنت كل العالم بما فيه البرازيل بما فيه وكالة الفضاء الإماراتية مثلا، كل وكالات الفضاء العالمية وكل الأنشطة الفضائية لا تصل إلا حوالي 100 مليار دولار. تقول أنت 100 مليار دولار رقم ضخم هذا يا أخي، أنتوا مالكم؟ رح نقارن الآن، رح نقارن مع ميزانيات أخرى وسننظر هل 100 مليار دولار هذه في لها فائدة للبشرية أم لا.
قبل ما نقارن دكتور، يعني أمريكا لحالها فقط 65 مليار دولار ودول العالم أو الدول مجمعة 100 مليار،
فيعني لا باقي العالم حوالي 30 مليار دولار، يعني أمريكا ضعف ما يصرفه باقي العالم كله على الفضاء. إجمالي العالم كله بما فيه 65 مليار دولار الأمريكية حوالي 100 مليار.
زين دكتور، في مليارات حاليا تصرف على هذه البرامج الفضائية وعلى ناسا وغيرها، لو قارنا ميزانيات هذه البرامج الفضائية بالميزانيات الأخرى في العالم، يعني ممكن نضرب أمثلة أن كم مقارنات، أو لو قارنا هذه الميزانيات اللي متعلقة بالفضاء بميزانيات أخرى للدول.
عظيم جدا. أنا دائما أقول للناس، هل تعون ما هي ميزانية وزارة الدفاع، خلينا نسميه العسكر، الأسلحة والجنود عبر العالم؟ أمريكا دائما مرة ثانية ميزانياتها خرافية، يعني البنتاغون لحاله، البنتاغون اللي هو وزارة الدفاع الأمريكية، ميزانيتها قرابة 900 مليار دولار، يعني حوالي 15 مرة يعني كل الفضاء الأمريكي، يعني حوالي 40 أكثر من 40 مرة أو في حدود 40 مرة ميزانية ناسا. البنتاغون مقاربة على ناسا حوالي 40 مرة أكبر. لو تحسب لها أنت باقي العالم، مثل ما قارنا قبل شوية مع باقي العالم، تقارن أنت مثلا ميزانية الدفاع الصينية تقارب حوالي 300 مليار دولار، يعني تقريبا ثلث ما يصرفه الأمريكان على العسكر والأسلحة وتطويرات إلى آخره. العالم ككل ما تحسب أنت أمريكا والصين وروسيا وأوروبا والهند والعرب وغيرهم كلهم كم يصرفون على وزارات الدفاع عسكر وأسلحة؟ 2240 مليار دولار. معنى هذا أننا نحن نتحدث عن ميزانية هي 22.5 مرة أكبر من ميزانية الفضاء العالمية ككل، يعني نصرف احنا على العسكر وعلى الأسلحة 22 مرة ما نصرفه على الفضاء. حتى يعرف الإنسان يقارن، إذا قلنا ميزانيات الفضاء هي 100 مليار دولار عالميا، ممكن يقول الناس كثير هذا، يعني مبالغ عظيمة هذه، لكن إذا قارنتها أنت مع ميزانيات أخرى كبيرة جدا تبدأ تظهر لك 100 مليار دولار هذه بسيطة. نأتي إلى مقارنات أخرى، حد يقول لي طب أنا مالي هنا العسكر ووزارة الدفاع وهذه ضرورية ولازم نحمي نفسنا أخي، وعندنا أعداء وعندنا حدود وعندنا كذا وعندنا كذا. ماشي، ميزانية ما يصرف عالميا على الأفلام والتلفزيون كم؟ الأفلام والتلفزيون 240 مليار دولار. يعني 240 مليار دولار هذه مرتين ونصف ما يصرف على الفضاء كله. ونأتي رح نأتي بعد شوية ونقول طب الفضاء هذا ماذا ما المقصود بنصرفه على الفضاء؟ ناس يتصورون أن نرسل مركبة فضائية إلى المريخ، ولا رغم أنه هو أكثر من 90% من ميزانية الفضاء يتصرف على الأقمار الصناعية اللي سنفصل بعد قليل أنها فعلا تفيدنا يوميا، لكن نأتي بعد شوية إلى تطبيقات الفضاء وهل منها فائدة هذه 100 مليار دولار أم لا. لكن الآن الأفلام والتلفزيون 240 مليار دولار، هذه أنا لم أسمع حد اشتكى في العالم أنه أنتم تصرفوا ميزانيات خرافية على التلفزيون وعلى الأفلام، ولكن أنا أسمع دائما أنه أنتم ليش تبذلوا أموالكم في الفضاء. رقم أخير أعطيك إياه يعني مفاجئ ربما أكثر، مستحضرات التجميل. مستحضرات التجميل كوسمتكس، يعني يقصد بها كل ما هو مكياج، ويقصد بها كل ما هو حتى لا يعتقد الـ يعني الذكور أو الرجال أنهم معفيون من هذا المشكل.
حتى الرجال
حتى الرجال مش فقط يعني مستحضرات تجميل مكياج، بل كل ما هو عطور كولون على الشعر مش عارف، هذه كلها ما يصرفها الرجال والنساء 650 مليار دولار سنويا،
10 ضعف تقريبا ميزانية العالم،
حوالي 6.5 مرة ما يصرفه العالم كله على ميزانيات الفضاء بما فيها أقمار صناعية ومركبات فضائية ورواد فضاء إلى المحطة الفضائية وغير ذلك.
انزين دكتور، هذه حاليا ميزانية دول قاعدة تصرف على هذه البرامج الفضائية، نحن كبشر عاديين شو اللي استفدناه من هذه الميزانيات الضخمة اللي تصرف على هذه البرامج؟
ممتاز جدا. أولاً يجب أن نفهم كما قلت قبل لحظة أننا عندما نتحدث عن الفضاء، برامج الفضاء، الناس يتصورون أننا نتحدث عن مركبات تذهب إلى القمر أو المريخ أو أنتم ترسلوها إلى المشتري مش عارف إيش، وإحنا مش فاهمين هذا الكلام شو الفايدة منه. لا، أكثر من 90% من ميزانيات الفضاء هي للأقمار الصناعية التي تعنينا نحن مباشرة هنا على الأرض، مش استكشاف فضاء من القمر والمريخ وغيره، نحن نتحدث عن الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية نقول للناس نحن حياتنا اليوم، أنا وأنت وغيرنا وكل من يشاهد الآن، لا يمكن أن نعيش بدون الأقمار الصناعية. يعني مثلا أنا حتى هنا في الإمارات، أنا ساكن في الشارقة وأتيكم هنا إلى عجمان وأذهب إلى دبي وأبوظبي وهي كلها قريبة من بعضها البعض، لا يمكن لي أن أنتقل من مكان إلى مكان تقريبا إلا بعض الأماكن اللي أعرفها جيدا، لكن معظم الأماكن التي أنتقل إليها ولا أعرفها يوميا أحتاج فيها إلى جي بي أس. معظم الناس حتى في الجزائر، وأنا يعني مولود في الجزائر ولي بيت في الجزائر وانتقل إلى الجزائر، حتى داخل الجزائر الآن لا أستطيع أن أنتقل بدون جي بي أس. ويعني تطبيقات أخرى كثيرة جدا، يعني مثلا نحن نحتاج تطبيقات الأقمار الصناعية فيما يخص الطقس. هناك احنا هنا ما يتغير عندنا الطقس كثيرا، ومع ذلك احنا نعرف اليوم في مطر ولا ما في مطر، احتاج المظلة ولا ما احتاج، ولكن في اماكن اخرى هناك تقلبات كثيرة، هناك عواصف، هناك ثلوج، هناك طرق ستغلق، هناك يعني وحتى لما يصير عندنا بعض الكوارث، احيانا يصير عندنا حرائق كبيرة في بعض الغابات، هذه لا يمكن تتبعها الا بالاقمار الصناعية وغيرها. فهذه كلها تطبيقات مباشرة للإنسان يحتاج إليها. طبعا كل تلفزيون الآن، كثير من الإنترنت، قنوات الفضاء الفضائية، يقول لك القناة الفضائية ما القناة الفضائية، هذه كلها عن طريق الأقمار الصناعية. لكن أكثر من هذا، أن هناك مجموعة من التطبيقات التي نستخدمها نحن اليوم في حياتنا هي جاءتنا بعد أن تم تطويرها لأغراض الفضاء أصلا، يعني طورتها ناسا وغيرها، ثم وجد أنه هذه مفيدة للحياة العادية وصارت أرخص في الأول، تكون يعني مكلفة، ولكن بعد ما يتم تطويرها وصارت أسهل إلى آخره، تسوق من طرف شركات إلى آخره. ممكن أعطيك أمثلة عن هذا إذا شئت.
شو الأمثلة دكتور لو ممكن تذكر لنا، اللي هي الأشياء اللي درسناها كان المفروض للبرامج الفضائية لكن صرنا نحن نطبقها عندنا؟
جميل جدا. يعني مثلا من أبسط التطبيقات اللي يندهش إليها الإنسان، أنا أقول للطلبة هل تعرفون أن CCD CCD كاميرا، هذه اللي هي الكاميرا الآن اللي موجودة على كل الهواتف الذكية، هذه CCD اللي هي التصوير الرقمي، CCD والتصوير الرقمي. زمان كان عندنا كاميرا وفيلم وتصوير أنالوج إلى آخره، بعدين صار عندنا التصوير الرقمي هذا CCD. هذه CCD هذه تم تطويرها في الأصل لأغراض الفلك والفضاء، لأننا نأخذ يعني الفلك والفضاء يحتاج تصوير يعني ملايين الصور. فكانت ناسا وغير ناسا كل الوكالات وكل المراصد والمراكز الأبحاث الفضائية تحتاج تطوير تقنيات تصوير دقيقة سريعة خفيفة سهلة رخيصة إلى آخره. فتم تطوير هذا التصوير الرقمي، وبعد أن صارت الكاميرات صغيرة ورخيصة، طب ما دامت صغيرة ورخيصة طب ممكن نحملها على الهواتف الذكية. فهذا أحد الأمثلة اللي هو فعلا جاءنا قبل حوالي 20-30 سنة من التطبيقات الفضائية. مثال آخر، يعني أنا ألبس نظارة، أنت الحمد لله لا تحتاج نظارة. النظارات الآن معظم العدسات التي نلبسها الآن صارت تأتي بزجاج غير قابل للخدش ولا ينكسر أو لا ينكسر بسهولة. وهذه التطويرات جاءتنا من ناسا تحديدا ومن المركبات الفضائية أو الصواريخ التي تنطلق إلى الفضاء. لماذا؟ لأنه يعني أولا عندما ينطلق الصاروخ يحتاج أنه لا تكون النوافذ التي تحمل رواد الفضاء أو غيرها لا تكون مضببة أول شيء، ثم تكون مقاومة للتغيرات الحرارية ومتغيرة لظروف الفضاء والضغط ويعني الفراغ في الفضاء إلى آخره. فطورت ناسا نوافذ زجاج مقاومة لكل هذا، يعني لا يتضبب لا ينخدش بسهولة لا ينكسر بسهولة. وبعد ما صارت هذه التطبيقات أو هذه التطويرات أسهل وأرخص وأخف، فأعطت الرخص للشركات أو اشترتها لا أدري أعطتها أو باعتها لشركات أنه طوروا أنتوا واستخدموها للبشر. فصار عندنا الآن كثير من زجاج النوافذ لا ينكسر، كثير من الزجاج الذي لا ينخدش بسهولة، الذي لا يتضبب بسهولة، وصارت حتى عدستنا التي نحملها في أعيننا.
وهذا قد ينعكس على الهواتف دكتور أيضا، يمكن الشاشات الهواتف المحمولة.
أتوقع كثير من الشاشات وكثير من العدسات التي نحملها في كاميرات، نحملها في عدسات للتصوير أو للنظر أو غيرها، صارت الآن يعني بهذه الخاصيات المفيدة التي من الأصل تم تطويرها لأغراض الفضاء.
حتى أول زيارة أو الهبوط على القمر كانت من كاميرا مشهورة اسمها هذا البلاد، فالناس دائما تتفاخر أو البراند دائما يتفاخر أن احنا أول ناس صورنا في
عظيم جدا. ففي كثير من التطبيقات مثل هذه أنظمة تصفية المياه وتصفية الهواء، يعني طبعا يعرف معظم الناس أنه عندما يذهب رواد فضاء إذا أطلقنا مركبات غير مأهولة فهذه ما تحتاج تصفية ماء تصفية هواء، لأنه أنت تحمل روبوتات وتحطها وخلاص ما تحتاج هواء. لكن إذا كان في رواد فضاء سواء أرسلناهم إلى محطة الفضاء الدولية أو حاولنا إرسالهم إلى القمر وقريبا إلى المريخ وغيرها، فهنا نحتاج كميات من الماء وكميات من الهواء. فهذه كيف رح نعمل هذا الشيء؟ يحتاج تصفية وإعادة تدوير دائما. ما تقدر تحمل أنت أطنان من الماء وكميات رهيبة من الهواء، الهواء يتصفى، الماء هذا يتم تصفيته وإعادة استخدامه. فكيف تصفي أنت بمستوى عالي جدا الماء الذي يستهلك من طرف رواد الفضاء؟ يعني اللي يستهلكوه واللي يخرجونه هذا يعيد تصفيته ونعيد نشربه ونعيد نستخدمه إلى آخره. طورت ناسا أنظمة كيميائية عن طريق بعض الأنواع من الفحم بتقنيات كيميائية معينة، بحيث أنه هذا يتم يقوم بتصفية بمستوى عالي جدا. فصارت يعني أنظمة التصفية هذه سهلة ورخيصة، فصارت مستخدمة هنا في بيوتنا بسرعة. هكذا يعني أنظمة مزيلات الغبار مثلا دست باستر، هذا يكون عندنا أجهزة هكذا التي نشيل بها الغبار، نستخدمها في سياراتنا الآن إلى آخره، لأنها محمولة وسهلة. هذه أصلا تم تطويرها أيضا لأغراض المركبات الفضائية. كاشفات الدخان، أول ما بدأت ناسا ترسل رواد فضاء في الستينيات والسبعينيات سواء في رحلات أبولو أو رحلات سكايلاب أو رحلات إلى المحطة الفضائية في التسعينيات وفي القرن الجديد. طبعا كان بين الأخطار المهمة جدا ماذا يحدث إذا صار حريق، حتى لو حريق بسيط وتحكمنا فيه داخل المركبة أو داخل المحطة، ولكن أطلق لنا بعض الدخان، بعض الغازات السامة. فهذه كيف نعرف وكيف نحتاج مباشرة أنه يا جماعة عزلوا نفسكم أو غطوا وجوهكم يعني التنفس على أن إلى أن نصفي كل هذا. فصار نحتاج إلى كاشفات، يعني هذا السنسورز اللي تعرف لنا أنه فيه غاز سام أو فيه دخان يعني معين.
حاليا دكتور في البيوت هذه نفسها المستشعرات الدخان نفسها هذه اللي كان،
هذه تم في الأصل كان فيه بعض، لكن كانت يعني ليست حساسة بمستوى معين وليست يعني مجهزة لبعض الغازات المعينة. فصار التطوير هذا يعني ليست بالضرورة اللي عندنا في البيوت هي نفسها المستخدمة في المركبات، ولكن التطوير الذي تم في المركبات ساعدنا على تطوير كاشفات التي نستخدمها في بيوتنا اليوم. مقياس حرارة، الآن أنت لما تروح للمستشفى بيقيسوا لك الحرارة أو حتى في أي عيادة يحطوا لك هكذا هكذا مثل جهاز بسيط صغير جدا هكذا طق ويقيسوا لك. هذه تم تطويرها أصلا من طرف ناسا من أجهزة علماء الفلك، مش حتى علماء الفضاء، علماء الفلك يستخدمون الرصد في يعني في مجالات مختلفة، المجال المرئي، مجال ما تحت الأحمر، مجال ما تحت الأحمر اللي هو يقيس الحرارة. هذا مستخدم طبعا هناك فرع واسع جدا من علم الفلك الذي يهتم بالأرصاد ما تحت الحمراء في عند جبال مرتفعة أو في على أقمار صناعية مخصصة في الفضاء. فهذه يعني نفس التقنية التي نرصد بها فيما تحت الأحمر طبقوها عندما صارت سهلة وصغيرة، فصارت محمولة فتقيس لنا درجة الحرارة في الأذن أو في الأنف أو في أي مكان. فهذه صارت أيضا. ثم آخر مثال ربما أذكره هو الجويستيك، هذا عصا التحكم. عصا التحكم هذه الجويستيك التي يستخدمها الناس كثيرا يعني في اللعب في ألعاب الفيديو وغيرها، هذه طورتها ناسا في الأصل للعربات. ربما شاهد الناس على اليوتيوب تسجيلات رواد الفضاء على القمر وهم يقودون المركبات، الكلام في السبعينيات في بداية السبعينيات عندما أخذت ناسا عربة وتحرك بها رواد الفضاء، انتقلوا من مكان إلى مكان حتى يكون عندهم مجال للتنقل، ثم أخذ بعض العينات من الصخور وغيرها. فكانت يعني آلة التحكم وآلية التحكم هذه في شكل تي هكذا، معمولة مثل تي هكذا. فهذا التي هذا مقود، ولكن مش من المقود اللي عندنا احنا في السيارات، هو مقود بشكل يعني كيف انت تدفعه للأمام وكيف تطلعه وتعمل فيه كذا. فنفس العملية هذه عندما صارت يعني سريعة جدا ومتحكم بها وحساسة، فصارت مستخدمة في الآن في الطائرات، مستخدمة في بعض السيارات، مستخدمة في ألعاب الفيديو إلى آخره. هذه كلها جاءت من تطبيقات الفضاء، وهناك أمثلة عديدة جدا لمثل هذه التطبيقات، بعضها يعني حيوي مهم جدا في حياتنا وبعضها يعني شبه مسلي هكذا مثل الجويستيك.
هذه دكتور الابتكارات المتعلقة في تطبيقاتنا نحن البشر. ماذا على الجانب الثقافي والعلمي؟ هل في أي شيء نتج أو حصل من البحوث هذه أو الميزانيات اللي صرفت على ناسا وعلى البرامج الفضائية؟
ممتاز جدا. أنا دائما أقول للناس أنه لا يجب أن تقيسوا البرامج العلمية بشكل عام والبرامج الفضائية والفلكية بما هي التطبيقات وما هي الفوائد التي استفدتها أنا في حياتي اليوم. هناك فوائد كما ذكرنا وتطبيقات مهمة جدا، ولم نعد نستطيع العيش بدون الأقمار الصناعية إلى آخره إلى آخره، ولكن أنا أعتقد أنه الأهمية الأكبر لبرامج الفضاء والفلك إلى آخره هذه الاستكشافات ووصولنا إلى الفضاء. يعني أنا دائما أقول للناس في تاريخ البشرية، تاريخ البشرية هناك لحظة فاصلة في تاريخ البشرية وهو ما نسميه غزو الفضاء، وصولنا إلى الفضاء سنة 1957. أول ما وصل الإنسان خارجا من الغلاف الجوي وصل إلى الفضاء، صار يدور مثل قمر صناعي ووضعنا محطة فضائية. الناس الآن يذهبون ويقضون أشهر وأحيانا أكثر من سنة في هذه المحطة الفضائية، يعني صار منظورنا مختلف تماما. أنا كنت مرة خصصت حلقة عندما كان الذكرى 50 لوصول الإنسان إلى القمر، سميتها يعني الرهبة في لرواد الفضاء عندما يصلون إلى المحطة الفضائية أو إلى القمر، وكثير منهم رووا وقالوا عندما وصلنا هناك ونظرنا إلى الكون، نظرنا إلى الأرض، نظرنا إلى القمر من بعيد، نظرنا إلى الكواكب إلى آخره، تغيرت نظرتنا، وصلنا نحس فعلا أن هناك نظام عظيم جدا، هناك نظرة معينة، هذا الكوكب الرائع الأزرق هذا. ففهمنا للكون، فهمنا لموقعنا من الكون، موقعنا من المجموعة الشمسية، هذا الكوكب بخاصياته بماذا يتميز، ما دور القمر. يعني أيضا أنا كنت خصصت مرة حلقة اللي هو لو لم يوجد القمر، قمرنا هذا الذي ننظر إليه ونقول يعني أوكي هو جميل، وأحيانا يعني نعرف به، يعني هل نحن في بداية الشهر القمري، جانا رمضان ولا بعد إلى آخره، لكن هو مصيري فعلا للحياة ككل على الأرض. لو لم يوجد هذا القمر لما تطورت الحياة على الأرض، ولا ولم تكن ممكنة، لأن يكون تقلبات المناخ على الأرض تقلبات رهيبة جدا. إحنا الآن نتحدث عن تغير المناخ بدرجة ونص زيادة أو ممكن درجتين، ويعني العالم مقلوب أنه إحنا عندنا كارثة تسمى التغير المناخي. لو لم يكن لدينا القمر كان تغير درجة الحرارة يعني على مدى قرون مختلفة بعشرات وربما مئات درجة حرارة، بمعنى أن الحياة لا يمكن أن تستمر وتستقر. ففهمنا للكون وفهمنا للأرض وفهمنا للمجموعة الشمسية تغير جذريا بقدرتنا على الوصول إلى الفضاء، دراسة القمر يعني من على سطح القمر، قريبا الوصول إلى المريخ، هذه المراصد الكبرى التي نضع جيمس واب، هابل إلى آخره، التي تسمح لنا بفهم الكون ككل. هذه القفزة الثقافية العلمية البشرية، يعني وصولنا إلى الفضاء ساهم فيها بشكل كبير.
آخر سؤال دكتور، بخصوص أن هذه التأثيرات العلمية والثقافية، شو نتوقع منها في المستقبل؟
هناك تطورات هامة جدا ستحدث، وهي أننا ربما خلال 20-30 سنة ستكون لنا محطات على القمر وعلى المريخ، وربما سنرسل بعض المركبات غير مأهولة، وربما بعد حوالي 50 سنة مركبات مأهولة إلى أقمار المشتري. أولا، ما هي أهمية أن يكون لنا محطات على القمر وعلى المريخ؟ أنه راح يكون عندنا ناس يعيشون يعني كأنهم انتقلوا إلى قارة أخرى، عندما اكتشفت مثلا أستراليا أو اكتشفت أمريكا، لكن مع الفارق العظيم أنك أنت لا تنتقل إلى قارة، أنت تنتقل إلى قمر، أنت تنتقل إلى كوكب آخر، أنت تنتقل إلى قمر لكوكب آخر بعيد وتصير عايش هناك، والناس الذين سيعيشون هناك وربما سينجبون ويرزقون أولاد ويصير عندهم أجيال إلى آخره، هؤلاء لن يستطيعوا العودة إلى الأرض، لأن الجاذبية هناك وظروف العيش ستجعل أجسادهم لا تستطيع التأقلم مع الأرض، فستنقسم البشرية إلى يعني فئات، فئة أرضية وفئة قمرية وفئة مريخية وفئة في أماكن أخرى. ناهيك أنه بعد ربما بضعة قرون سيحاول الإنسان الذهاب برواد فضاء، الخروج من المجموعة الشمسية ككل، ومحاولة الوصول إلى النجوم. كنت أيضا خصصت مرة حلقة متى سنذهب وسنصل إلى النجوم. فتطورات الكبرى الجاية طبعا يعني بعد بضعة سنوات سيعود الإنسان إلى الأرض، إلى القمر عفوا، وربما سيصل بعد حوالي 10 أو 15 سنة إلى المريخ. فهذه كلها تطورات مهمة، ولكن تغييراتنا بالنسبة لوضعنا مع الفضاء ومع الفلك ومع المجموعة الشمسية سيحدث عندما سيستقر الناس على القمر ويعيشون هناك لسنوات، ويستقرون على المريخ وسيذهبون إلى أماكن أبعد.
عندنا شوي دكتور لسؤال أخير من باب إشباع الفضول، فرقت بين علماء الفلك وعلماء الفضاء، شو الفرق بينهم؟
نعم، الفضاء هو المجال المجاور القريب إلى الأرض، يعني كل ما هو أقرب من القمر، يعني المحطة الفضائية، الأقمار الصناعية، هذا نشير إليه بالفضاء، يعني الفضاء المجاور. الفلك هو كل ما يخرج عن الأرض، من القمر إلى الكواكب الأخرى، زهرة، المريخ، المشتري، إلى النجوم، إلى المجرات، فهذا كله أوسع الفلك. لكن نحن نتحدث عن الفضاء لأن 99% من هذه الميزانية تصرف على الفضاء ولا تصرف على الفلك. ربما يوم آخر نتحدث ما فائدة الفلك، لماذا تدرسون أنتم الكواكب والنجوم، هذه نخصص لها حلقة أخرى.
شكرا جزيلا دكتور على هذا الحوار الرائع، وشكرا لكم على المتابعة. اشتركوا في القناة، فعلوا جرس التنبيهات، تابعوا الحلقات الماضية وكذلك التالية. السلام عليكم.